إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
السلام عليكم سامعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن سيء أيها الأحبة، يدمر البيوت التي تسكنها المودة، يفرق بين المرء وزوجه، يشتت أفراد الأسرة، ويفسد علاقة الآباء بأبنائهم والأخوة بإخوتهم. فالزوجة أو الزوج عندما يدخل سوء الظن إلى حياتهما تبدأ الثقة بينهما بالتزعزع والتلاشي، ويحل محلها الشك والترقب، بل قد يصل إلى حد التجسس كل طرف على الآخر والتفتيش في المقتنيات الخاصة كالهاتف وغيره، وقد لا يتقبل أحدهما الآخر فلا يستمع له ولا يؤدي ما عليه من حقوق وواجبات، فتدمر علاقتهما، وللأسف سيكون هناك نشر هذه الخطوب على الأبناء فيكتوي الجميع بهذه النار التي شرارتها سوء الظن والذي يدعونا ديننا الإسلامي إلى اجتنابه. وبعكس سوء الظن هناك حسن الظن، معه تطمئن النفوس فتهدأ، تحفها السعادة فتزدهر البيوت بالمحبة وتسود علاقة الاحترام والتقدير. وأيضا بحسن الظن يسعى كل فرد إلى إصلاح نفسه إن كان هناك إعوجاج لديه، فطوبى لكل زوج وزوجة يستبدلون الأفكار الجميلة وحسن الظن بنقيضها من السلبية والسيئة. ودوما نتمنى لكم الحياة السعيدة الهانئة. في القلب أنتم. الأطفال يتصرفون بتلقائية مع ما يحيط بهم، إذا شهد الطفل شيئاً وأعجب به فهو يسعى للحصول عليه وامتلاكه، لا يفكر إذا ما كان يخصه أو يخص الآخرين. فيا ترى ما هو دور المربي لتعليمه إن كان هذا الشيء لا يخصه إنما يخص الآخرين، بالتالي لا يحق له أخذه أو الحصول عليه وامتلاكه؟ هنا لا يجب أن يطلق مصطلح السرقة على الطفل الصغير إلى أن يكبر قليلا، وأيضا يبدأ بالتمييز والتفريق فيما يخصه أو ما لا يخصه. نتوجه معكم سامعين الأحبة لقراءة هذه الرسالة التي وصلتنا من أم أمجد تتحدث عن سلوك ابنها الذي يعتدي كما تقول على أشياء إخوته وزملائه في المدرسة، يعمل على إخفائها، حاولت معه كثيرا على أن يترك هذه العادة والسلوك المشين إلا أنها لم تستطع، وصلت أحيانا إلى حد الضرب ولكنه مستمر في هذا السلوك. تتساءل كيف لها أن تتعامل معه ليترك ما يقوم به، خاصة أنه أصبح يسبب لها انزعاجا وحرجا. نتوجه بموضوع السرقة لدى الأبناء إلى المختصين. معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة رقية عبد القادر، أخصائية نفسية إكلينيكية. مرحبا بك معنا أستاذة رقية.
أهلا عزيزتي،
حياك الله.
أستاذة
رقية، من خلال رسالة أم أمجد تتساءل لماذا أو ما هي أسباب لجوء الطفل إلى أسلوب أو سلوك السرقة؟
أولا بالنسبة لموضوع السرقة، ما نقدرش نقول هل هذه سرقة أو لا. لحد ما إيش في يعني عندنا عدة أسباب يعني ممكن توضح هذا الأمر، لأن أساسا في المرحلة العمرية يعني من إلى ما قبل 6 سنوات يكون الطفل هنا في المرحلة هذه لسه مش فاهم، ما عندوش موضوع في موضوع الملكية ما بين حقوقه وحق الآخرين. تمام. هذا يعني الجانب الأول وهو الأهم، إنه هنا يعني ما يكونش في قدرة على الفصل أو مش عارف مش مميز هذا.
نعم، لا يستطيع تمييز بحكم أن كل شيء بالنسبة له متاح. ألم يحدث أن حصل منه سلوك حتى يقوم المربي هنا بنصحه وإرشاده هذا؟ نعم. في السنوات الأولى، ولكن ماذا عندما يكبر قليلا أو يبدأ بالتمييز؟
يدخل الأمر في موضوع يعني قد يكون هناك نوع من الاحتياج المادي. فالاحتياج المادي ممكن يدفع الطفل إيش إلى السرقة. ثانيا الرغبة إنه يحصل على أشياء، على الأشياء يعني أشياء ممنوعة مثلا تم منعه منها من قبل الوالدين، فهو إيش يحاول يوفرها لنفسه عن طريق إيش السرقة.
الآخرين.
ثالثا التقليد، ممكن أن الطفل يقلد شخص رأى يسرق أمامه وهو أساسا الطفل مش عارف إيش العواقب. رابعا موضوع الغيرة وحاجته إلى الاهتمام. ممكن تكون السرقة هنا إيش وسيلة لجذب يعني اهتمام الوالدين والمربين. أيضا موضوع أن الرغبة عند الطفل في أنه يحقق يعني المكانة الخاصة بين أقرانه. ممكن يسرق الطفل أشياء علشان يبهر أصدقائه ويكسب إيش صداقتهم. أيضا موضوع الضغوط الاجتماعية والمادية اللي تكلمنا عنها، موضوع الاحتياج. ممكن إيش تخلي الطفل إنه يسرق. موضوع الحرمان والعقاب القاسي من قبل المربيين ممكن يخلي الطفل يسرق كتعبير عن إيش الغضب، ويعوض الشعور إيش الذي فقد منه، يعني نوع من العقاب.
إذن هنا في هذه الحالة هل يعتبر الطفل، هل يعتبر مثل هذا السلوك بأنه نوع من العقاب لمن يتوقع أنه عامل على أذيته، إن كان الأب أو الأم كانوا مثلا عملوا على توبيخه في وقت سابق نتيجة غلط قام به؟
نعم الطفل قد يقوم بسلوك السرقة كنوع من العقاب للوالدين، خصوصا إذا كان التوبيخ والعقاب شديد جدا. أيضا الطفل ممكن يعاقب بالسرقة إذا شعر بالإهمال العاطفي وإنه ما حد مهتم فيه أبدا. ممكن برضو يسرق الطفل علشان يثبت استقلاليته ويثبت ذاته، أو كنوع من التمرد على السلطة إذا في نوع من الضغوط.
برضو
لو شاف ان والديه يقوموا يعني بمنعه من هذه الاشياء بدون يعني الاشياء او الاحتياجات بدون تفسير منطقي، ممكن انه ايش يلجأ للسرقة علشان يعوض هذا الشيء، وبرضو كنوع من العقاب. ايضا ضمن الاسباب معنا موضوع الاضطرابات النفسية والسلوكية، يعني قد تكون السرقة نوع من الاضطراب النفسي او ما يسمى بهوس السرقة.
إذن هنا أستاذة كيف يمكن أن يتصرف المربي عند اكتشاف هذا السلوك من قبل الطفل؟
المربيين لما يكتشفوا يعني سلوك السرقة عند الأطفال يعني يفضل أنه ما يجيش بطريقة عنيفة يعني يكفوا هذا السلوك، يعني يكونوا يأخذوا الموضوع بنوع من الهدوء وعدم التوبيخ العنيف بدون صراخ أو عقاب بدني، لأن هذه الأشياء بتزيد المشكلة.
كحال أم أمجد التي قالت في رسالتها إنها وصلت إلى حد الضرب.
لا هذا يعني هذا ممكن يزيد الطين بلة زي ما يقول، يزيد المشكلة أكثر، يخلي الطفل إيش يتوجه للسلوك بشكل أكبر لهذا السلوك. يتحدثوا مع الطفل علشان يفهموا إيش دوافعه وراء هذا السلوك، قد يكون هذا السلوك بسبب احتياج مادي، بسبب أشياء هم ما وفروها له. يعني أو هم مهملين لها، فلما يناقشوا بهدوء بيعرفوا إيش السبب ويحلوا المشكلة. أيضا موضوع أنه الطفل لما يكون مش فاهم حق الملكية، مش فاصل ما بين حقه وحق الآخرين، لما يعرفوا أن هذا هو برضو سبب يحاولوا إيش وصلوا له فكرة أنه هذا حقك وهذا حق الآخرين، ويفصلون مسألة الحقوق يعني والواجبات في هذا الشيء.
نعم. طب أستاذ رقي، في هذه الحالة إذا لم يتم معالجة هذا السلوك بشكل سليم وصحيح، كيف يمكن أن تكون حياة الطفل المستقبلية عندما يكبر؟
بيعتاد الطفل على الكذب والخداع، ممكن يتطور الأمر أنه يصبح سلوك متكرر يأثر على علاقات الطفل في المجتمع. ممكن هذا الشيء يفقد الطفل يعني الثقة من قبل الأهل والمجتمع، فبيخلي الطفل بالتالي أنه ينعزل اجتماعيا. يتورط الطفل أيضا، وهذه حاجة يعني الأسوأ، أنه يتورط في مشكلات قانونية. إذا استمر هذا السلوك ممكن يتطور إلى سلوك إجرامي في مرحلة البلوغ.
نعم.
يعني بيوصل الطفل لمرحلة تدني في مستوى الثقة بالنفس لو تعرض للإهانة بسبب السرقة، يشعر بالدونية بدلا من إيش يتعلم السلوك الصحيح. بيأثر على فرصه المستقبلية لأن هذا السلوك الأخلاقي بيأثر على حياته من الناحية الأكاديمية والمهنية والعلاقات عامة.
نعم. إذا قبل أن نختم معكم، ما هي النصيحة التي توجه للمربين للحصول على التنشئة الإيجابية السليمة لأبنائهم بشكل عام؟
أول حاجة في هذا الجانب يفضل إن أنا أقدم للطفل قدوة حسنة.
نعم.
بحيث أنه القدوة هذه الطفل يقتدي بها ويقلدها، لأنه أحيانا الأسباب السرقة أن الطفل ممكن يقلد أحد المربين لما ما يكونش حريصين في هذا الشيء. أنا لو وفرت للطفل قدوة حسنة يقتدي فيها الأب الأم كذا، هذه أهم حاجة. ثانيا أعزز الحوار المفتوح بيني وبين الطفل، وأخلي الطفل يعبر عن أفكاره وآراءه ومشاعره علشان إيش نقدر نحل مشكلاته بالكلام،
نفهم ما لديه. نعم.
تمام. وليس بالأفعال خاطئة. أعلم الطفل أيضا قيمة المال والعمل، كيف أن الطفل يعني يكسب الأشياء بالمجهود الشخصي بدل من إيش أنه يلجأ لموضوع السرقة.
نعم.
ما نبالغش في موضوع العقاب، لأن العقوبات القاسية يعني بتزيد المشكلة سوءا،
نتيجة عكسية.
بنحاول نوجه الطفل بشكل إيجابي ونحتوي الطفل بحيث نحل هذه المشكلة. نعلم الطفل يعني موضوع العطاء والمشاركة، لما بيتعلم إيش قيمة العطاء والمشاركة بدل أنه يأخذ الأشياء بالقوة، هنا بيكون عنده نوع من الوعي بحقوقه وحقوق الآخرين.
نعم.
نشجع موضوع الأمانة بالمكافآت الإيجابية عند الطفل. يعني كيف يتصرف الطفل بأمانة، نشجعه بكلمات طيبة وكويسة، نخلق للطفل يعني بيئة داعمة ومحفزة حتى يشعر الطفل بهذه البيئة بالأمان والحب.
نعم.
وهذا الشيء بيقلل من احتمالية لجوءه للسلوكيات الخاطئة عامة، سواء كانت السرقة أو غيرها.
نعم. وبهذا نصل معكم أستاذة رقية عبد القادر، أخصائية نفسية إكلينيكية، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، والعافية رفيقة دائمة لكم.
العفو يا عزيزتي، الله يسعدك.
وإياك.
في أمان الله.
مع السلامة. في القلب أنتم. عزيزتنا المرأة، في فترة حملك احرصي على الغذاء الصحي المتكامل بالفيتامينات والمعادن. ومن أهم الفيتامينات كما تعلمين من خلال حرص الأطباء هذا الحرص على وصفة حمض الفوليك لك، لما له من أهمية كبيرة في تكوين الخلايا الحمراء في الجسم، حيث يعزز إنتاج الهيموجلوبين ومعدل الحديد، ما يقي خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الولادة وبعدها، ويحافظ على سلامة الجهاز الهضمي للحامل. من فوائده أنه يعزز النمو السليم للنخاع الشوكي للأطفال، إلى جانب تعزيز قوة الجهاز العصبي والقدرات الذهنية لدى المواليد في سرعة الفهم والاستيعاب والذكاء وقوة الذاكرة. كذلك حمض الفوليك له الدور الأساس في تكوين الحمض النووي، ومن فوائده الأخرى الوقاية من العقم وتساقط الشعر، يقوي جذوره وبصيلاته، إلى جانب معالجة مشكلة البشرة كالشحوب والكلفة، وكذلك يحصل عليه من الخضروات الورقية كالسبانخ والخس والزهراء وبذور عباد الشمس واللحوم الحمراء إلى جانب الكبد. سامعين الأحبة، الغذاء والصحة مسلمتان لا يمكن فصلهما عن جسم الإنسان. قيل الجسم السليم في الغذاء السليم، وهكذا الغذاء ليس بالكمية وإنما بالكيف. حول الغذاء والصحة نفتح رسالة الأخت هيفاء، تقول تعمل جاهدة على توفير الغذاء الصحي لأسرتها إلا أنها تقابل بالرفض. أيضا يكون الطلب على الأطعمة المقلية بالزيت. من رسالة الأخت المستمعة هيفاء نجد للأسف هذا هو الواقع لأغلب الناس، يغفلون ما يتناولونه من أطعمة رغم أنهم يتحدثون ويعبرون عن حرصهم على التمتع بصحة جيدة. هنا نقول لن تتأتى الصحة إلا بأسس صحيحة، أولها الطعام الصحي. حول هذا الموضوع كيفية الغذاء وأيضا بشكل سليم، معنا عبر الخط الهاتفي دكتورة غفران حاتم أخصائية التغذية السريرية. مرحبا بك معنا دكتورة غفران.
أهلين وسهلين، مرحبا فيكم،
حياكم الله. الدكتورة غفران، يا ترى ما مدى تأثير الاعتماد على الوجبات المقلية على الجسم وصحته وأيضا شكله الجمالي؟
السلام عليكم. طبعا الطعام المقلي الناس يفضلوه اغلب شيء، ليش؟ عشان الطعم، عشان الطعم.
نعم،
فهو عشان الطعم اكيد افضل بكثير مره
يعني.
لكن احنا نركز ضروري ايش الاساس؟ الصحه، الصحه قبل
المفيد،
قبل اتباع الهواء واتباع النفس.
صحيح.
طبعا الطعام الصحي، الطعام المقلي صح انه متعه مؤقته، لكن في الاخير راح يتراكم في جسمنا، يسبب لنا السمنه، يسبب لنا امراض القلب، يسبب لنا بعض السرطانات لا قدر الله.
نعم.
فممكن احنا الان في اللي يقول انا اتمتع بصحه نفسيه، بصحه جيده هذا الوقت، هو اوكي بتتمتع بصحه جيده مؤقتا، لكن راح يتراكم الدهون في جسمك مما يؤدي الى كثير من الامراض.
نعم.
ما تكتشفه الا في مراحل متاخره. فلذلك في بدائل كثيره، يعني بدل ما انا عشان الطعم في معانا الان المقليات الهوائيه عشان السمبوسه وغيرها،
القلاية،
في معانا بدائل كثيره، ليش انا اضحي بصحتي عشان متعه مؤقته؟
نعم. صحيح. إذن دكتورة غفران، ما هي أفضل الوجبات التي ينبغي الإكثار منها خاصة بعد الصيام؟
طبعا سبحان الله، أول شيء قبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصيام، عشان لأنه يكون عندنا شيء في بوظ السكر، إيش نبدأ نشتر؟ نشتر بيثم، يعني اللي هو التمر الصحي.
نعم. نعم.
تم ومثلا مشروب صحي قليل السكر، لبن، الشربة مثلا عشان تبين الجسم، تبين المعدة وتهيئه لاستقبال الأكل. فهذا أفضل شيء، إنه أخلي مساحات ما بين الأكل، تمام؟ ما أكلش، ما يخليش كل الوجبات كلها
مرة واحدة،
يعني العشاء كلهم على الفطور.
نعم.
السمبوسة والمقلية والكبية والمخلوطة وكل هذه، هذه بتأثر تأثير سلبي جدا، ترفع لنا مستوى الأنسولين في الجسم، يؤدي لنا للسكر، تراكم الدهون، عدم الشعور بالراحة. الواحد حتى يقوم يصلي، يقوم يتحرك، ما بيقدرش.
نعم.
لأنه عنده صحبة، فلذلك ضروري نرتب أمورنا، ضروري يكون الغذاء متوازن متنوع، يحتوي على الكربوهيدرات الصحية مثلا زي الأرز، زي البطاطا، يحتوي على الخضروات. أكثر شيء الواحد ضروري يكثر على الخضروات لأن فيها ألياف تشعرنا بالشبع لفترة طويلة، وفيها كمان سوائل كافية إنها تعوضنا فقدان السوائل اللي فقدناه.
نعم.
وكمان نركز على البروتينات الصحية مثلا الدجاج، اللحوم، الأجبان، نركز على يعني يكون غذائنا متنوع ومتوازن، ويكون على فترات، يعني يكونش كلهم دفعة واحدة.
نعم. هنا دكتورة غفران، وأنت تتحدثين عن التمر أو المادة السكرية، البعض يعمل على الاستغناء عن السكر بمختلف أنواعه الصناعية والطبيعية كالفواكه وأيضا التمور، فما تأثير انعكاس ذلك على وظائف أعضاء الجسم؟ وهل هذا التصرف سليم؟
لا، شوفي، الامتناع عن السكر السكر المضاف أو السكر الصناعي أوكي كويس جدا، لكن إني أمتنع عن السكر الطبيعي اللي هو ربي خلقه ولنا، لا في كل شيء بالقرآن مكتوب كل شيء خلق منه بقدر.
نعم.
فهذه جدا مهمة، لأن إحنا بعد الصيام السكر ينخفض عندنا، فأنا أشتي أرجع مستوى السكر عندي، فضروري أتبع إيش أو آخذ إيش اللي هو السكريات الطبيعية اللي تكون
في الفواكه،
في الفواكه، في الفواكه المجففة، بس اللهم بكميات إيش، بكميات معتدلة وبسيطة، مش أكثر أصب خلاص إنه طبيعي أكثر له، يعني ثلاث حبات تمر تكفي، مثلا عصير كوب عصير طبيعي بدون سكر يكفي. فهو مهم جدا وظائف الجسم البنكرياس والشعور بالطاقة، عشان واحد بعد الصيام يشعر بالخمول شديد لأنه من السكر
هبوط. صحيح.
فأنا أشتي أرجع أشتغل أصلي أعبد الله، ضروري إيش يكون معايا التغذية صحيحة اللي هو السكر الطبيعي أو الفواكه الطبيعية موجودة بنظائف.
نعم. أيضا دكتورة، رغم التحذيرات من المشروبات الغازية إلا أن البعض لا يستطيع الاستغناء عنها بحكم تخصصكم أنتم في التغذية السليمة والصحيحة، ما هي الرسالة التي ممكن أن أوصلها إلى مثل هؤلاء وهذه الأفكار، وأيضا من يتناولون هذه المشروبات الضارة؟
طبعا المشروبات الغازية لها أضرار كثيرة، ممكن إحنا نعرفه أنه فيها سكر.
نعم، وبكمية كبيرة،
سكر فيها، مواد حافظة فيها، الكثير من معدن الفسفور اللي تسبب لها شاشة عالية في العظام بالذات عند النساء، فها يخفى لي مستوى السكر، يزيد لي من مستوى ضربات القلب، يأثر لي على المعدة والقولون، الشعور الشعور بالراحة هذه تجربية فيها.
نعم.
مش إنها تفضل اللهم إن فيها غابتي تعمل مساحة بس في الأمعاء، لكن هل هي فعلا تهضم على ما يعتقدوا؟ انا يعني اكثر الاشخاص اللي اقابلهم يقول لي لا والله تهضمني، هذا مفهوم غلط. فاثارها السلبيه والجانبيه قلنا اكثر بكثير من فوائدها، والله مش لاش فوائد اصلا.
نعم.
فيفضل استبدالها مثلا مشروبات صحيه زي مثلا مشروب النعناع، عصائر طبيعيه بدون سكر، يفضل استبدالها بأشياء صحية أفضل من المشروبات الغازية، بما بشاي الأخضر. يعني الواحد قدر المستطاع يحافظ على صحته، لأنه بالأول بالأخير الصحة عندنا أمانة، زي ما الجسم أمانة، زي ما أولادك أمانة، أنت
مسؤول. صحيح. إذن دكتورة نقول يجب أن يفكروا بالصحة، يجب أن يفكروا بالعافية، وبالتالي هذا قرار وهو إرادة بأنه لن يتناول مثل هذه المشروبات أو المأكولات الضارة، وبالتالي سيتعود على ذلك.
أكيد. وهو صحبة بالدروش في هذا الوقت زي ما قلنا، الأطعمة هذه الغذاء الصحية ما بتبينش آثارها الجانبية سريع.
نعم.
هذه يسموها آثار جانبية تراكمية، وهي أسوأ بكثير، يعني الواحد يوصل 40 45 فجلب عنده سكر، عنده ضغط، عنده قلب، عنده من إيش؟ من العادات الغذائية اللي كانت تبعها فيما قبل في شبابه.
التغذية الغير سالمة بكل تأكيد. إذن دكتورة غفران، من خلال الحالات التي تزوركم، ما هي نصيحتكم طبعا للجميع في أساس الغذاء السليم والصحي؟
طبعا كنا ضروري يكون التغذية تكون متنوعة ومتوازنة. إيش معنى متنوعة متوازنة؟ التوازن إني آخذ كل عنصر غذائي بقدر احتياجي له، لا أزيد ولا أنقص. التنوع ضروري يكون الوجبة حقي متنوعة من كل مجموعات الغذاء اللي هي مجموعات الحليب والألبان، مجموعات اللحوم، مجموعات النشويات، مجموعات الخضروات، ومجموعات الفواكه، مجموعات المكسرات. فأنا للأسف كشعب يمني أحس إن أكثر شيء بنركز على مجموعة النشويات أكثر شيء، يعني حتى لو تنوعنا يكون معنا رز وبطاطا وخبز ولحم من نفس المجموعة.
نعم.
مش معانا تنوع أو ثقافة التنوع.
نعم. وللأسف دكتورة غفران الكثير طبعا لا يرغبون بالسلطات.
طبعا السلطات احنا الشعب اليمني قلنا آخر حالة ممكن نفكر فيها، يا الله لو عملناها على إيش؟ على الغدر. طبعا من خلال يعني تابعتي أنا الأشخاص اللي يجي عندي.
نعم.
طبعا أخلينا أقل شيء ثلاث مرات سلطات في اليوم. الخضروات نقدر السلطة، ممكن نخليها عصير، ممكن يخليها شرائح، ممكن يخليها سلطة.
نعم.
هذه الخضروات بالذات الخضروات بأشكالها وبأنواعها تحتوي على الكثير من المعادن، على الكثير من الفيتامينات.
صحيح.
تحتوي على السوائل فهذه التمارين بالذات المعادي الصبغات هذه سبحان الله شفت كيف ربي خلق لنا كل نوع أخضر
مقدار صح
أحمر
صح
كل نوع أو كل لون معين في مادة معينة مادة شافية مادة يسموها أنتي أكسيدنت يعني مواد تأكسد ومضادة السرطانات مضادة للإنتهابات تقوي جهاز المناعة تحسن من الهضم تنظم مستويات السكر في الدم وكثير من الأشياء تعمل الشبع لفترات طويلة ما يؤدي لنا إلى يعني نزول الوزن وأشياء كثير وضروري إحنا نركز أقل حاجة يكون معنا من حصة إلى ثلاث فصص في وجباتنا يعني يكون معنا في الفطور والغداء والعشاء
نعم طبعا هنا رسالة الأخت هيفاء التي قالت بأنها تحرص على أن يكون هناك أطعمة صحية ولكن تقبل بالرفض ما هي النصيحة لها حتى يعتاد أفراد أسرتها على مثل هذه الأطعمة
طبعا في البداية لما تشتري تدخل حبة جديدة ضروري تخبر أول ثاني حاجة ضروري تدخل أشياء بالتدريج
نعم.
يعني مثلا السلطات تدخلها يوم بالغداء بعد أسبوع تدخلها مثلاً بالغداء وبالفطور أو مثلاً إنه تبتكر وجبات صحية جديدة وجديدة عليهم يعني يعني قلنا الأغلب يركز على الطعم أكثر من الفائدة فإحنا ليش ما ندمج الطعم والشكل الحلو والفائدة كمان مع بعض
نعم إذا نفهم من حديثكم دكتورة غفران
نتكلم عن فوائد الفوائد الصحية والجبارة
نعم تشرح لهم إذا نفهم من حديثكم دكتورة غفران أن يكون هناك التدريج حتى يتم التقبل وصلنا نعم وصلنا بمعيتكم إلى ختام هذا اللقاء دكتورة غفران حاتم أخصائية تغذية سريرية يعطيكم العافية وشكرا كثيرا لكم والتوفيق دائما رفيقا لكم
وإياك الله يسعدك
تسلمي حبيبتي الله معك
مع السلامة الله يسعدكم
وإياكم
في القلب أنتم
من أسباب ضعف شخصية الطفل الاعتماد الكبير على والديه النظرة الدونية لنفسه الحماية والدلل الزائد له التعامل القاسي معه مشكلات وخلافات كثيرة ودائمة في المنزل إلى جانب مقارنته بمن هم أفضل منه وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذا اللقاء في أمان الرحمن وسلامه
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح